السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال السيد رحمه الله: لا فرق في إيجاب المس للغسل بين أن يكون مع الرطوبة أو لا، لإطلاق النصوص للشاملة لكلتا الحالتين مع الرطوبة أو غير الرطوبة، مضافا إلى ظهور الإجماع. نعم، في إيجابه للنجاسة يشترط أن يكون مع الرطوبة على الأقوى لقاعدة كل يابس ذكي، وذكر السيد الماتن هذا البحث وهذا الحكم في بحث نجاسة الميتة. هناك خلاف أيضا، والخلاف موجود هناك، أن ميتة الإنسان هل يشترط أنه مع الرطوبة حتى ينجس أو بدون الرطوبة؟ كل له دليله. هناك ذكروا والسيد والمشهور يذهبون إلى أن ميتة الإنسان كسائر أنواع الميتة، فمع الرطوبة تنجس، بدون الرطوبة والجفاف لا يكون نجسا، وبشرط أن يكون مع الرطوبة على الأقوى، لأن هناك خلاف أنه حتى بدون رطوبة مع اليبوسة أيضا نجاسة. لكن قاعدة كل يابس ذكي تشمل المقام، وهو الدليل فيه، من غير لا ما يصلح تقييده في المقام، وتقدم التفصيل أيضا في بحث النجاسات. وإن كان الأحوط الاجتناب إذا مس مع اليبوسة لذهاب جمع، إلى أن مطلق مس ميت الإنسان يوجب النجاسة، كان مع الرطوبة أم لم يكن. ثم قال: ولا خصوصا في ميت الإنسان، وتقدم البحث هذا في المسألة العاشرة من نجاسة الميتة. ولا فرق في النجاسة مع الرطوبة بين أن يكون بعد البرد أو قبله، حينئذ النجاسة شيء ومس الميت شيء آخر. النجاسة لا يشترط فيها أن يكون قبل البرد أو بعد البرد، مع الرطوبة تسري بناء على شروط الرطوبة، بدون الرطوبة على الأحواض، فلا يشترط فيها أن يكون بعد البرد. ثم قال رحمه الله: بين مع الربين أن يكون بعد البرد أو قبله، وتقدم أيضا ما يتعلق به في المسألة العاشرة من نجاسة الميتة، أيضا في المسألة الثانية عشرة من نجاسة الميتة. وظهر من هذا أن مس الميت قد يوجب الغسل والغسل، فهنا أربع صور: مس الميت قد يوجب الغسل والغسل إذا كان مع الرطوبة وبعد البرد، فإذا كان بعد البرد ومس الميت وكانت يده مرطوبة يشترط فيه هنا يجب عليه الغسل، غسل المس، غسل اليد للنجاسة. هذا وقصورة الأولى. الصورة الثانية: ما إذا لم يوجب شيئا أبدا، ما إذا مس الميت قبل البرد مع اليبوسة، فلا غسل عليه ولا غسل عليه، لأن الرطوبة شرط في انتقال النجاسة. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة: ما إذا أوجب المس الغسل دون الغسل، وذلك ما إذا مس الميت بعد البرد وقبل غسله، أي غسل الميت مع اليبوسة، إنما يوجب هذا المس الغسل فقط، غسل مس الميت. وقد يوجب الغسل دون الغسل ما إذا مس الميت في حرارته مع الرطوبة، فيوجب الغسل دون الغسل. هذه هي الصور التي ذكرها السيد الماتن في المقام. وظهر من هذا أن مس الميت قد يوجب الغسل والغسل كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل أي قبل غسل الميت مع الرطوبة، وقد لا يوجب شيئا كما إذا كان بعد الغسل أو قبل البرد، غسله الميت وإنما مسه فلا غسل ولا مع اليبوسة وقبل البرد بلا رطوبة. وقد يوجب الغسل دون الغسل كما إذا كان بعد البرد وقبل الغسل بلا رطوبة مجرد غسل مس الميت، وقد يكون العكس كما إذا كان قبل البرد مع الرطوبة أي في حالة حرارة الميت مع الرطوبة فيوجب الغسل دون الغسل. هذه هي الصور التي يمكن تصويرها في مس الميت والجمع بين الغسل والغسل. هذا انتهى الكلام في غسل مس الميت. ثم يأتي فصل في أحكام الأموات. جرت سيرة العلماء رضوان الله عليهم أجمعين على التعرض للأحكام المتعلقة بالمكلفين بالنسبة إلى الأموات. ما هو أحكام المكلفين بالنسبة إلى الأموات؟ سيأتي التكفين، الدفن، الصلاة على الميت وأمثالك. كذلك بالنسبة إلى نفس الإنسان إذا عرض عليه علامات الموت ما هو تكليفه؟ يجب عليه التوبة وإخراج الحقوق الشعقوق إذا كان ذمته متعلقة بحقوق الناس. هذه وسيأتي ذكرها. سيرتهم جرت على هذا، أحكام المكلفين بالنسبة إلى الأموات وأحكام الإنسان نفسه إذا عرض عليه علامات الموت. والعنوان الذي جعله السيد الماتن هنا هو أولى من أنه يذكر غسل الميت، إذ كثير من كتب المتقدمين يذكرون غسل الميت ثم يذكرون بعد ذلك أشياء، وكان العنوان أحكام الأموات أشمل وأولى، لكن كان الأجدر أن يذكر غسل مس الميت هنا أيضا لا يذكره مستقلا. تبعا لبعض المحققين هو الأولى من جعله خصوص غسل الميت كما صنعه غيره، وكان الأجدر ذكر غسل مس الميت تحت هذا العنوان. وقبل الدخول في التفصيل ينبغي التعرض لأمورين. الأمر الأول الموت. الموت هل هو عدم وفناء أم أنه ليس كذلك وإنما هو انتقال من مرحلة إلى مرحلة، من عالم إلى عالم آخر؟ كل منكر الإله ومنكر البعث والفلاسفة الذين ينكرون هذا البعث والإله والربوبية والمشككين كلهم يقولون إن الموت فناء، إن بالموت الإنسان يفنى وليس له وجود بعد ذلك، والقرآن يحكي عن مقالتهم. وأما غيرهم من المتألهين، حكماء المتألهين والمتدينين الذين يتدينون بعقيدة التوحيد وبالبعث والحساب يؤمنون بأن الموت ليس فناء وإنما الموت انتقال من مرحلة إلى مرحلة أخرى، بل إن الموت هنا إنما هو إرجاع الروح إلى عالمه الخاص وإرجاع البدن إلى عالمه الخاص أيضا، فمن كان شقيا فإن روحه يسعد ويدخل مع السعداء، ومن كان شقيا سعيدا يدخل مع السعداء، وإن كان شقيا فيبقى في الأرض إلى أن يأتي يوم القيامة وهناك يعلم الحساب والعقاب، وقد يعاقب في هذه الدنيا أيضا. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذه بالنسبة إلى فرعون وأمثاله. فهذه هذا إن المتألهين ومن يؤمن بالله والبعث يرى بأن الموت ليس عدم وليس فناء أبدا وإنما هو نقل الروح إلى عالمه الخاص ونقل البدن إلى عالمه الخاص أيضا. فاختلف المتكلمون وغيرهم في أن الموت هو عنوان عدمي أم أنه ليس كذلك. يعتقد الفلاسفة الماديون والمشركون ومن ينكر الإله والبعث ومن شاكلهم بأن الموت عدم وفناء وما يهلكنا إلا الدهر، وأما غيرهم من المؤمنين والحكماء المتألهين يعتقدون بأن الموت هو رجوع الروح إلى عالمه العلوي، فإن كان سعيداً فإلى السعادة الأبدية، وإن كان شقياً فإلى عالم الشقاء والعقاب، ويرجع البدن إلى عالمه فيبقى في هذا العالم وتعرض عليه عوارض وتغيرات بل استحالات كثيرة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. ويدل على ذلك أدلة كثيرة من القرآن الكريم والنصوص الكثيرة من السنة الشريفة مما لا يعد ولا يحصى. فمن القرآن الكريم قوله تبارك وتعالى في سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. النكتة في أن الموت أنما هو ليس عدم وفناء تعلق به الخلق، وتقدم الموت على الحياة مع أن في نظرنا أن الحياة أشرف من الموت، إذا كان عدما الموت لا يتعلق به الخلق، وإذا كان عدما العدم ليس أشرف من الوجود، الوجود الحياة والموت عدم إذا كان عدما. من يعتقد بعدميته من المتكلمين فحينئذ كيف يقدم الموت ويتعلق به الخلق؟ فالآية تدل على أن الموت هو ليس عدم وفناء، بل نعمته أكثر من نعمة الحياة. فمن يتصور أن الإنسان إذا لم يكن فيه خط الإنسان وليس سائر الحيوانات وغيرها، فإن الإنسان لو بقي ورفع عنه الموت ما كان يصير في هذه الدنيا؟ هل كان يقدر أن يعيش؟ الجيل اللاحق يقدر أن يعيش في هذه الدنيا مع الأجيال السابقة؟ كيف يمكن العيش حينئذ؟ فلا يمكن تصوير العيش مع رفع الموت عن الإنسان. فالموت نعمة إلهية لا بد أن نحمد المنعم به، هذا هو الموت. فإن الآية الشريفة وغيرها من الآيات الكريمة تدل على أن الموت ليس عدم ولا فناء. وأما السنة الشريفة فهي لا تعد ولا تحصى، تدل على أن الموت مجرد تفريق بين شيئين، بين موجودين قد اتحدا برهة من الزمن، فيرجع كل واحد منهما إلى عالمه الخاص به. روح من العالم العلوي، البدن من العالم السفلي أي التراب والأرض، اتحدا برهة من الزمن، الموت يفرق بينهما. ولعل من ذهب إلى أن الموت عدم نظر إلى هذا التفريق، التفريق هو نوع عدم أي جعل هذا الموجود الواحد موجودين، هذا تسمي الموت عدما لأجل هذا التفريق بعيد. فالموت مجرد تفريق بين موجودين، كل موجود إنما يرجع إلى عالمه الخاص. ولذلك الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول قبل أن يأتي الموت الطبيعي: موتوا قبل أن تموتوا، أي أخرجوا هذا الروح من هذا البدن. كيف يمكنك أن تخرج هذا الروح من البدن وتصل إلى العالم العلوي والمقامات العليا قبل أن يعرض عليك الموت وترى بعد الموت تلك المقال؟ أنت في عالم الدنيا وفي هذا البدن، انظر إلى ذلك، إلى تلك المقامات. إذا أنت أخرجت البدن عن الروح وبعدت البدن عن الروح، اعتمد عن الروح، حينئذ موتوا قبل أن تموتوا. حينئذ على أن الموت مجرد تفريق بين موجودين قد اتحدا برهة من الزمن، فيرجع كل واحد منهما إلى عالمه الخاص به. ومن هنا ذهب بعض المتكلمين إلى أن الموت عدم باعتبار هذا التفريق، ولكنهم غفلوا عن حقيقة الموت التي تعتبر من نعم الله تبارك وتعالى على مخلوقاته ولا سيما الإنسان، ومن أجلها تعلق الخلق بالموت. ومن المعلوم أن العدم المحض لا يتعلق به خلق، فموت الإنسان تفريق بين شيئين، لا أن يكون انعدام شيء في البين. وأما المعاد والحشر فهما عبارة عن ائتلافهما واجتماعهما مرة أخرى بعد افتراقهما مدة لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. والأرض بالنسبة إلى هذا البدن تكون بالنسبة إلى الأبدان مأوى ومثوى بل رحما لها، كالرحم بالنسبة إلى النطفة، إلا أن الأرض رحم نوعي وأرحام الأمهات مقر النطفة رحم شخصي. ولذلك في عند القدماء وفي بعض اللغات، ويوجد الآن في بعض اللغات أيضا إشارة إلى هذا، يسمون الأرض أما باعتبار أن الإنسان خرج من هذه الأرض وسيرجع إلى الأرض. وفي الروايات التي وردت في كيفية الحشر إن السماء تمطر 40 صباحا تكون بمنزلة النطفة في الأرض، ثم يخرج الإنسان من هذه الأرض فيرجع الأرض، فترجع الأرض إلى أنها تكون كالرحم، يخرج الإنسان ويحشر الإنسان من هذه الأرض. فيعتبر الأرض أما في الاعتقاد القديم. وفي بعض اللغات الغربية الموجودة بعض الكلمات تشير إلى هذا، يعبرون عن الأرض بالأم. والأرض تكون بالنسبة إلى الأبدان مأوى ومثوى بل رحما لها، كالرحم بالنسبة إلى النطفة، إلا أن الأرض رحم نوعي وأرحام الأمهات مقر النطفة رحم شخصي. وهناك تشابه بينهما من جهات أخرى مذكورة في محلها. ومن أجل ذلك كانت بعض الأمم القديمة تطلق لفظ الأم على الأرض، وتوجد بعض الألفاظ في اللغات الحديثة المتداوية إشارة تشير إلى ذلك. ثم إنه ونستنتج من ذلك أنه أن الموت ليس هو عدم وفناء ولا تفريق أبدي، ولا هو سبب لأذى الإنسان أيضا، الموت لا يذل الإنسان، ولا مبرر حينئذ للخوف من الموت. الموت لا يخاف منه، الموت مجرد تفريق. إذا أنت في دار الدنيا فرقت بين روحك وبدنك واعتمدت على الروح رأيت العجائب، فلا تخاف من الموت حينئذ، أخرجت البدن عن هذا. فحينئذ بل إن السعيد بالموت يحظى بالسعادة ويتخلص من هموم الدنيا وأحزانها، وأما الشقي فهو يزداد في شقائه وبلائه كلما طال به العمر، ويحمل معه جزاء عمله من النار والعذاب وهو في الدنيا وإن كان لم يستشعر بها. هناك رأي أخلاقي، وتوجد بعض الروايات تدل على ذلك، من أن الإنسان هو يحمل جنته وناره بين يديه، في اليمين الجنة وفي اليسار النار، هو بعمله إنما يرجح أحدهما على الأخرى. فهو في الدنيا معه جنته، وهو في الدنيا معه ناره، وإنما يستشعر بها حين الموت. فتكون القبر إما عذابا قبر نارا، وإما أن يكون نعيما وجنة. فلا تقولوا بأن الجنة هي مخلوقة وسيأتي وكذا، لا، الجنة مع الإنسان ومع كل فرد منا والنار مع كل فرد منا، إنما هو بعمله يرجح أحدهما على الأخرى. فحينئذ يا أيها الناس، يا أيها الإنسان، لا تغفل عن نفسك، فإنك الجامع لهاتين، مما جنة أو نار، لا تستشعر بها مع وجودك في الدنيا غفلة كاملة. وأما بالنسبة إلى الموت، لما يفرق الروح عن البدن يستشعر الإنسان حينئذ بالعمل بنتيجة عمله، إما الجنة أو النار، فحينئذ لم يستشعر به، فيكون الموت بالنسبة إلى الشقي رأفة وتخفيفا لعذابه، فكان الموت نعمة إلهية. على كل حال لا بد من أن يحمد المنعم على كل حال. الأمر الثاني سيأتي بيانه.